الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 من سنة الماجة وهو 20 من كتاب الطهارة. قال: باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله عز وجل، أي في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآية. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران يحدث أبو بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلاة المكتوبات كفارات لما بينهن. خرجه مسلم وأحمد. قال السندي: فيه أن الله قد أمر في كتابه بالوضوء تاما، وعلى هذا فما لم يؤمر به في القرآن لم يكن من فرائض الوضوء، وإلا لزم أن لا يكون المأمور به في القرآن وضوءا تاما، بل بعضه على هذا ولزم أن لا يكون الترتيب والدلو نحوهما مما لم يؤمر به في القرآن من فرائض الوضوء انتهى. وأيضا المعنى كما أمر الله عز وجل وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول قائل: لم تذكر المضمضة في القرآن ولم تذكر الاستنثار في القرآن، نقول بينته السنة. ثم إن الأنف والفم يدخلان في معنى الوجه والتكفير للصغائر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا اجتنبت الكبائر. وجاءت أحاديث كثيرة في أن المتوضأ تتساقط ذنوبه مع الماء، مع آخر قطر الماء. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج وابن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أو حدثني علي بن يحيى بن خلاد ثقة الزرقي عن أبيه يحيى بن خلاد له رؤية عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء، أي يتمه ويكمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كما أمره الله سبحانه وتعالى: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ولما لم يذكر في هذا الموطن قد ذكر في مواطن أخرى، خرجه أبو داود والنسائي. قال الخطابي: في عالم السنن فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله سبحانه وتعالى في الذكر منه واجب، وذلك معنى قولي: حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي التعقيب من غير تراخي انتهى. قد نقل غير واحد من أهل العلم عدم الوجوب في الترتيب بين الأعضاء، يعني في نفس العضو، كان يقدم اليسرى على اليمنى أو يقدم نحو ذلك، وذهب بعضهم إلى أن هذا لا يلزم حتى ولو بدأ برجله وانتهى بوجهه أن وضوءه صحيح، ولكنه أساء في عدم المتابعة في الترتيب والبدء بأشرف الأعضاء. روي عدم الترتيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، يعني نضح الماء في السراويلات أو بين الفخذين إن لم يكن له سراويل. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال منصور حدثني مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. قد اختلف على الحكم، فقيل عنه الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن رجل من ثقيف عن أبيه، هذه أربع أقوال. وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان من غير ذكر أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف قال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن رجل من ثقيف، وهذه ستة أقوال. ليس فيها عن أبيه قاله الحافظ في التهذيب، وقال في الإصابة الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي قال أبو زرعة وإبراهيم الحربي له صحبة، وقال أحمد البخاري ليست للحكم صحبة، وقال الذهبي في الكشف له صحبة عنه مجاهد حديثه مضطرب فيها أقوال، وقال ابن حجر في التقريب قيل له صحبة لكن بحديث اضطراب له أبو روى له أبو داود والنسائي بن ماجه، أي لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. حديث أخرجه أبو داود والنسائي. وهذا النضح لإزالة الوسوسة، لأن الإنسان ربما يأتيه الشيطان يصور له أنه خرج منه الماء، فربما خرج من الصلاة على قصد إعادة الوضوء، ولكن يأتي بهذا النضح حتى إذا وجد البلة قال لعلها من الماء الذي نضحته. قال الخطابي في معالم السنة: الانتضاح حان الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتناول الانتضاح أيضا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء به ليرفع بذلك وسوسة الشيطان، انتهى. قال النووي في المجموع: أما الانتضاح فاختلف فيه، فقيل هو نضح الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس، والصحيح الذي قاله الخطابي والمحققون أنه الاستنجاء بالماء بدليل رواية مسلم وانتقاص الماء وهو بالقاف والصاد المهملة، قال الخطابي هو مأخوذ من النضح وهو الماء القليل، انتهى. على تفسير الخطابي يكون قبل الوضوء، والواو لا تقتضي الترتيب، وعلى تفسير غيره هذا النضح يقع من أجل إزالة الوسوسة. قال أبو سند المتصل: حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة رضي الله عنه قال حدثني أسامة بن زيد عن أبي سعيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. حديث ضعيف لا يثبت، وفيه اضطراب زيادة على ضعفه، أخرجه أحمد وغيره. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم حاوى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. قال أبو سند المتصل: حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي، ضعيف جدا، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتضح، خرجه الترمذي. فالمراد بالانتضاح رش الماء على الفرج بعد الوضوء، لكن الحديث لا يثبت. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس عن أبي ابن أبي ليلى، قيس بن ربيع ضعيف، وشيخ ابن أبي ليلى محمد ضعيف، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه، وأيضا عن أبي الزبير. وقد ذكر الحديث في ترجمة نوح بن أبي مريم، والصحيح في هذا الباب ما جاء في الصحيح عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: توضأ وانضح فرجك. قال: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، يعني هل يستحب أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رده في الغسل، دليل على جواز استعماله، كونه رده في الغسل دليل على جواز استعماله، إذ لو كان ممنوعا ما ناولته ولا أنكر الاستخدام له. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل، وقال مولى أم هاني، حدث أن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثته أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبا فالتحف به، والالتحاف اشتمل به فصار الثوب للبدن كالمنديل الذي ينشب به أثر الماء. قال ابن قدامة في المغني قال الخلال: من قول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء، أما الروي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم، ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم، وقال النووي رحمه الله: قد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه، أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه، الثاني أنه مكروه، الثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه، هذا هو الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر، والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز على الأوساخ، والخامس يكره في الصيف دون الشتاء، هذا ما ذكره أصحابنا. وأيضا اختلفوا في التنشيف إلى ثلاثة مذاهب، أحدها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل، والثاني مكروه فيهما، والثالث يكره في الوضوء دون الغسل. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى، ما حاله؟ محمد ضعيف، وعبد الرحمن ثقة، وأبو ليلى صحابي. عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن محمد بن شرحبيل المجهول، عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة، نوع من الأردية كما يسمى الآن المنشفة، ورصية أي ورسية أي مصبوغة بالورس، وهو نبت أصفر يصبغ به، فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه، الانعطافات التي تكون في لحم البطن. خرجه أحمد وهو لا حديث لا يثبت. العكن طيات بطنه وطبقاته، قال الفيومي في المصباح: العكنة الطي في البطن من السمن، والجمع عكن، مثل غرفة وغرف، وربما قيل أعكان، وتعكن البطن صار ذا عكن. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. واستدل أيضا بهذه اللفظة ينفض الماء على جواز استخدام المنشفة، لأن نفض الماء يقوم بما تقوم به المنشفة، والحديث متفق عليه، خرجه أبو داود النسائي. قال أبو سند المتصل: حدثنا عباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد ابن الصمت الصنعاني ثقة قال حدثني الوضين ابن عطاء ثقة، عن محفوظ بن علقمة ثقة أيضا، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، لكن هل سمع المحفوظ بن علقمة عن سلمان من سلمان؟ ولذلك قال المزي في التهذيب يقال مرسل. قال رحمه الله: باب ما يقال بعد الوضوء، أي الدعاء الذي يؤتى به بعد الانتهاء من الوضوء. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن علي وزيد بن الحباب قال حدثنا محمد بن يحيى تحول سند قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد العمي ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. الحديث في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه يقولها مرة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. وأما هذا الحديث فهو ضعيف. قال أبو الحسن بن سلمة القطان: حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو نعيم بنحوه، وقيل بأن محمد بن يحيى هذا العدني، وأبو نعيم عبد الرحمن بن هاني، والحديث أخرجه أحمد، وهو حديث عظيم وفضل جزيل، يعلم منه عظيم فضل الله على عباده المؤمنين، من كلمات يسيرات يتفضل الله عز وجل عليه بالجنة. وما أكثر من يترك هذا الذكر مع غيره من الأذكار، والحق أن باب الأذكار يكاد أن يكون العبادة الوحيدة التي تستوعب اليوم والليلة. الصلوات لها أوقات، وبقية العبادات على هذا المنحى، إلا الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإن قال قائل قد يتخلف الذكر حال الصلاة، نقول الصلاة في نفسها ذكر، فإذا اقترن ما يتلو فيها من القرآن وما يأتي فيها من الأدعية والأذكار كان الأمر واضحا. ولما كانت عادة الإنسان أن يكسل عن فعل الخيرات والمبرات، شرع الله لنا عبادات نأتي فيها بمثل هذه الأمور التي فيها الأجورات الكثيرات. فانظر إلى الركوع سبحان ربي العظيم عدة مرات، السجود سبحان ربي الأعلى عدة مرات، وكون أبواب الجنة ثمانية، هذا أدلته متكاثرة وهو محل أجماع. أما النار فهي سبع أبواب، لها سبعة أبواب، هكذا يقول الله عز وجل. جاء في بعض الزيادات أنه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة الصحيحة أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، فيه ضعف، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق سريع عن عبد الله بن عطاء البجلي الطائفي المكي ضعيف، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطاء البجلي لم يسمع من عقبة، ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. الحديث ثابت في صحيح مسلم. قال باب الوضوء بالصفر، كأنه الوضوء من إناء صفر، من إناء نحاس. أما أن يتوضأ بالنحاس هذا ما يكون، ويكون تبويب المصنف كخطأ البخاري رحمه الله في قضية الحلاب. البخاري ظن أن الحلاب نوع من الطيب، والمصنف هنا يقول الوضوء بالصفر، إلا إذا أراد الإناء نحاس نعم تضع الماء فيه، وإنما يمنع الوضوء في إناء الذهب والفضة. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الناجشون قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء يتوضأ به في تور من صفر، أي إناؤه من النحاس، والتور هو الإناء الصغير، فتوضأ به. والحديث أخرجه البخاري. والأصل في الآنية الطهارة، والممنوع محصور. وقد قال السعدي رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذا من فضل الله عز وجل، إذ لو كان الأصل النجاسة لتعب الناس. وهكذا باب الحيوان، الأصل الحل إلا ما حرمه الدليل. وفي باب العادات، الأصل الإباحة إلا ما منع منه الدليل. وفي باب العبادات، الأصل التوقيف على الدليل. بمعرفة هذه القواعد تسلم من ضلالات كان يسلكها المخالفون والمناوئون، فربما أباح الموالد بدعوى أن الأصل الإباحة. لا، ما هو الأصل الإباحة؟ الأصل الإباحة في العادات، وأما في العبادات لا يجوز إلا بالاتباع، لأن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وسفيان يقول وجدنا الأمر كله في الاتباع، ولو سلكنا هذا المسلك العظيم لسلمنا من كل مخالفة في الدين. ولكن الواقع أن أكثر الناس على خلاف ذلك. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، استجيبوا لله وللرسول. قال أبو سند المتصل حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ما حاله؟ ضعيف قدم مرارا. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراردي، ما حاله؟ يتكرر كثيرا يا أخوة. من يقول؟ من تكلم؟ حسن الحديث يتكرر كثيرا. عبد العزيز دراوردي ومحمد بن عمرو بن علقمة، محمد بن عجلان، ربما لو بحث عنه في الأمهات الست لبلغ مئات المرات. معناه كم قد تكرر معنا هذا الشخص. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه وأبوه له صحبة، عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه كان لها مخضب، إناء كما يسمى الآن بالمعجنة أو بالمصبنة أو بنحو ذلك من الآنية. قال ابن الأثير: المخضب بالكسر شبه المركن، وهي إجانة تغسل فيها الثياب. إذن هذا هي من صفر أي من نحاس. قال: قالت فكنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه طاهر ليس بنجس، والترجيل تسريح الشعر. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في تور فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، لكن يشهد له ما قبله من الأحاديث. باب الوضوء من النوم، أي أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، والمراد بالنوم من النوم المستغرق، لأنها قد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى قال عمر: يا رسول الله نام النساء والصبيان ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ولم يتوضأوا. فلا بد من التفريق بين النوم الناقض والنوم غير الناقض. فما كان عبارة عن نعاس أو خفقان ونحو ذلك فهذا غير ناقض. وأما إذا كان النوم مستغرقا فهذا ناقض لحديث صفوان بن عسال، لكن من غائط أو بول أو نوم جمع بين البول الذي هو ناقض بالإجماع وبين الغائط الذي هو ناقض بالإجماع وبين النوم، واختلفوا في هل هو ناقض أم مظنة للحدث، والصحيح أنه ناقض بذاته. فإذا استغرق النوم تعين عليه أن يتوضأ. أما إذا قلنا بأنه مظنة، إذا تأكد النائم أنه لم يحدث قام إلى صلاته مباشرة. لكن إذا قلنا بأنه حدث، حدث. قد يقول قائل: كيف نقول له كما أن مس الفرج حدث، أكل لحم الإبل حدث؟ جعل الله عز وجل أحداثا تنتقض بها الوضوء. وأما نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بناقض، لأنه القائل: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال: بسنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ، يسمع صوته لشدة شفطه للهواء ولإخراجه، إلا أنه دون النخير. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم المعبر عنه بالغطيط. ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي: قال وكيع: تعني وهو ساجد، يعني ينامه ساجد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن نوم الساجد ليس بناقض للوضوء. الحديث أخرجه أحمد وأصله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد يقول قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة في قصة بلال لما ناموا وطلعت عليهم الشمس وقام عمر ويقول: يا الله أكبر، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال بأن قضية الشمس متعلق بالبصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نامت عينه، وأما قلبه فيقظ يتلقى الوحي ونحو ذلك. قال: وبسند متصل حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حمداني عن حجاج بن أرطعة ضعيف عن فضيل بن عمرو ثقة عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى أي ولم يتوضأ أخرجه أحمد لكن فيه حجاج بن أرطعة ويشهد له ما قبله. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حريث بن أبي مطر ضعيف عن يحيى بن عباد أبي هبير الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان نومه ذلك وهو جالس عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه أبو داود الترمذي أي أنه ينام ولا يتوضأ سواء نام جالسا أو نام مضطجعا. قال أبو سند المتصل محمد حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. الحديث ضعيف فيه عن عنت الوليد بن موسى بقية بن الوليد وهي من أضعف التدليس وعبد الرحمن بن عائد عن علي مرسل وقد جاء الحديث عن معاوية رضي الله عنه ولكنه لا يرقي هذا الحديث إلى الاحتجاج لضعفه. زاد الدارقطني والبيهقي فإذا نامت العين استطلق الوكاء وهو بكسر الواو والمد ما يشد به رأس القربة نحوها والسه بفتح السين وتخفيف الهاء من أسماء الدبر. قال في النهاية جعل اليقظة للأسد كالوكاء للقربة كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج كذلك اليقظة تمنع الأسد أن يحدث إلا باختيار وكأنها بالعين عن اليقظة لأن النائم لا عين له تبصر انتهى من مراق الصعود. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. قال بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة. هذا في من أدخلها على طهارة كما سيأتي إن شاء الله في أحكام المسح على الخفين إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. يعني هذه 3 أشياء يلزم منها الوضوء لأنها تنقضه وهذا الذي يترجح وإلا فقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال كما قال العيني في العمدة. وأما النوم ففيه أقوال الأول إن النوم لا ينقض الوضوء بحال الثاني النوم ينقض الوضوء على كل حال الثالث كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حال الرابع إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على كفاه انتقض. الخامس لا ينقض إلا نوم الراكع. السادس لا ينقض إلا نوم الساجد. السابع من نام ساجدا في مصلى فليس عليه وضوء وإن نام ساجدا في غير صلاة توضأ. الثامن لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة. التاسع إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر. وذكر في الموطن من خالف في هذه المسألة يعني كل قول من قال به كل قول ومن قال به. وهكذا مثل هذا يذكره ابن المنذر في الأوسط مع ذكر من قال بخلافه.